بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة القصص انتهينا في الدرس الماضي من الحلقة الأولى من حلقات هذه القصة، والآيات التي بعدها تنتقل فجأة وتخطو خطوة واسعة، فتغفل العمر الذي نشأ فيه سيدنا موسى، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. كان رضيعا، ولما بلغ أشده واستوى، أشده من حيث البنية الجسمية، والاستواء من حيث النضج العقلي، وقال المفسرون هو سن الثلاثين، وقال بعضهم سن الأربعين. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. إذن كان في نشأته محسنا، هكذا وصفه الله عز وجل. يا ترى هل بقي عند فرعون؟ هل استطاع هذا النبي العظيم أن يحتمل ما في قصر فرعون من ادعاء بالكفر والألوهية والظلم؟ هناك استنباطات دقيقة تشير إلى أن سيدنا موسى لم يحتمل أن يبقى في قصر فرعون، خرج من قصره. وفي الآيات التالية إشارات دقيقة إلى أنه خرج من قصر فرعون. على كل، الآن نحن في القصة أمام فجوة، هذه الفجوة يسميها كتاب القصة الفجوة الفنية، لأن الأحداث في القصة لا تذكر إلا إذا كانت في خدمة مغزى القصة، فإذا كانت الأحداث عبئا على القصة من البلاغة ومن عالي الفن القصصي أن تغفل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بعد أن رده إلى أمه، بلغ أشده واستوى، وحينما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وهذا التعليق كما قلت في الدرس الماضي قلب القصة إلى قانون، بل قلبها إلى سنة من سنن الله الثابتة. المحسن له عند الله مكافأة عظيمة، من هذه المكافأة أن يعلمه العلم والحكمة. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، لم يقل الله عز وجل ودخل المدينة في غفلة من أهلها، المقصود أن يدخلها على حين غفلة من أهلها، لأنه يبدو أنه خرج من قصر فرعون، لم يحتمل ما يجري في هذا القصر، يبدو أنه خاطبه، ناقشه، يبدو أنه أبعد، إذن لم يستطع أن يدخل المدينة وهي العاصمة، قالوا مصر وقالوا عين شمس، يعني عاصمة فرعون، لم يستطع أن يدخل المدينة إلا على حين غفلة من أهلها، في وقت القيلولة، الناس كلهم نيام أو أكثرهم نيام. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته. قلت لكم في درس سابق إن سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حينما استقدم أهله من الشام من فلسطين وأقام في مصر، بنو إسرائيل توالدوا في مصر وبلغوا أعدادا كبيرة، إلا أنهم كانوا جميعا يدينون بدين أبيهم إبراهيم، بينما فرعون يدعي الألوهية وأتباعه معه يقبلون ذلك. إذن هناك تناقض بين بني إسرائيل في عقيدتهم الربانية وبين فرعون وقومه في عقيدتهم الوثنية. هذا التناقض جعلهم مستضعفين في الأرض، فدخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. من شيعته يعني إسرائيلي، ومن عدوه يعني قبطي. وقد قال بعض المفسرين إنه يعمل في قصر فرعون، بل إنه طباخ فرعون، وبعضهم قال نجار في قصر فرعون أو خباز. هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. يعني هو الإنسان إذا وجد ظالما ومظلوما له موقفان، الموقف الأسهل أن يبتعد عنهما ويقول لا شأن لي بذلك، والموقف الأصعب والأقرب إلى الحق أن تكون مع المظلوم ضد الظالم. إذن هذه بطولة من هذا النبي الكريم، بإمكانه أن يبتعد، بإمكانه أن لا يستجيب، بإمكانه أن يقول ما شأني بهما، ولكنه أراد أن يحق الحق، وأراد أن يعين المظلومة، وأراد أن يأخذ على يد الظالم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. تعجب أصحاب النبي قالوا يا رسول الله كيف ننصره ظالما مظلوما واضحة؟ قال بالأخذ على يده. فسيدنا موسى أمام رجلين، واحد من شيعته يبدو أنه مستضعف، وقيل إن هذا القبطي يريد أن يكلفه عملا شاقا بلا مقابل، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. سيدنا موسى له طبع، كان حاد الطبع، أخذ برأس أخيه يجره في سورة أخرى، كان حاد الطبع، كان شديد الغضب للحق. طبعا المؤمن إذا غضب غضب للحق، والنبي عليه الصلاة والسلام لا تغضبه الدنيا إلا أنه يغضب لله عز وجل، والمؤمن لا يغضب لأجل الدنيا، ولكن إذا رأى أن حرمات الله قد انتهكت يغضب، وهذا الغضب المقدس. والذي لا يغضب لله ليس مؤمنا، بل إن من كمال الإيمان أن تغضب لله وأن ترضى لله وأن تعطي لله وأن تمنع لله وأن تصل لله وأن تخفع لله. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. يعني من مظاهر تخلف المسلمين، لو فرضنا في مركبة عامة إنسان معتدي وإنسان معتدى عليه، لا أحد يتكلم، لا أحد ينبس ببنت شفا، لو أن الناس نصروا الحق لرضي الله عنهم. يعني يقول الإنسان ما لي ولي هذا الأمر، من ترك الفرج نال الفرج، هكذا يقولون. لكن سيدنا موسى وقف الموقف المشرف، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. لكن الإنسان ليس مكلفا أن يلقي بيديه إلى التهلكة، لكن إذا كان بإمكانه أن ينصر الحق فليفعل، فإن الله سبحانه وتعالى يحبه. بل إن عدل ساعة خير من عبادة 60 عاما. عدل ساعة، الحد الأدنى أحيانا يجري حادث سير، يدعى أناس للشهادة بما رأوا فيرفضون. الإنسان الذي ينسحب من المجتمع لا يقدم شيئا، يظن بالشهادة، يظن أن يشهد بما رأى، فإذا شهد بما رأى أحق حقا وأبطل باطلا، قد لا يفعل. هذا الإنسان الذي لا يفعل شيئا، لا يقدم خدمة، لا يدلي برأي، لا يشهد بما رأى، إنسان انسحب من المجتمع. والأفضل أن تخالط الناس وأن تصبر على أذاهم، وهذا أفضل ألف مرة من أن لا تخالطهم وأن لا تصبر على أذاهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله. لا يزهدنك في فعل المعروف ألا يقدر الناس هذا المعروف. سيدنا عمر رضي الله عن عمر حينما سأل عن معركة القادسية قال: رسول جاء منها قال: يا أمير المؤمنين، مات خلق كثير. قال: من هم؟ اذكر لي أسماءهم. قال: إنك لا تعرفهم. فبكى عمر بكاء شديدا وقال: وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم، ومن أنا؟ فاصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله. سيدنا موسى وقف الموقف الصعب، وقف الموقف الذي له ثمن، وقد يكون الثمن باهظا، وقد يكون الثمن أنه خرج من المدينة خائفا، وهذا الذي حصل، وقد يكون الثمن أنه قد أهدر دمه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. سيدنا موسى ما أراد قتله، لكنه كان قوي البنية، آتاه الله بنية قوية، وآتاه نفسا حادة، كان يغضب لله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. والقوي لم يقل الغني، الغنى قوة، والقوة العضلية قوة، والعلم قوة، والشهادة العليا قوة، والمركز الحساس قوة. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. كلما ازدادت قوتك اتسعت رقعة عملك الصالح. نعم. فوكزه، معنى وكزه ضربه بجمع يده على صدره، فوكزه موسى، وشاءت القدرة الإلهية أن تكون هذه الضربة هي القاضية. لم يقل فقتله، لأنه ما أراد قتله، لكن فقض عليه، يعني وقع ميتا، فوكزه موسى فقض عليه. هذا اسمه القتل الخطأ، لأنه ليس هناك نية في القتل إطلاقا، أراد أن يبعده عنه، أراد أن يدفعه عنه، فكانت هذه الضربة قاضية. فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان. يعني الأكمل والأرجح أن نفسر هذه الآية بأن هذا الذي اعتدى ولقي من هذا النبي الكريم هذه الضربة، هذا من عمل الشيطان، أي أنه سار مع الشيطان فخاصم هذا المستضعف فاستحق هذا الجزاء. هذه الآية تقاس عليها مشاهد كثيرة. إذا رأيت إنسانا قد أعدم شنقا لجريمة ارتكبها، أو لسرقة سطى عليها فانتهت به هذه السرقة إلى القتل فأعدم، هذا من عمل الشيطان. وهذا الذي أسرف في شهواته فأصيب بالمرض العضال، قل هذا من عمل الشيطان. وهذا الذي سرق فقطعت يده، هذا من عمل الشيطان. وهذا الذي شرب الخمرة فضاع صوابه فقتل أحب الناس إليه، هذا من عمل الشيطان. ما من مشكلة أو مأساة أو مصيبة تقع في الأرض إلا بسبب معصية لله عز وجل. وما من معصية لله عز وجل إلا بسبب جهل وسبب آخر وسوسة شيطان. فسيدنا موسى قال هذا من عمل الشيطان. وكل واحد منا إن رأى إنسان يدفع الثمن باهظا لخطيئته، لجريمته، لانحرافه، لمعصيته، لاختلاس أموال الناس بالباطل، لك أن تقول قياسا على قول هذا النبي الكريم هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. الله عز وجل قبل أن يأتي بآدم عليه السلام إلى الأرض لقن ذريته من بعده درسا لا ينسى. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. أنت إما أن تكون عبدا لله وإما أن يكون الإنسان عبدا للشيطان. إن لم تكن عبدا لله فلا بد من أن تكون عبدا لجهة أخرى، وليس إلا الله، ما سوى الله هو الشرك. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو. لكن لا تنسوا أيها الإخوة أن الجهل أعدى أعداء الإنسان، بل إن الجاهل يفعل بنفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم، والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يأمركم بالفحشاء، الشيطان يقول على الله ما لا تعلمون، يوسوس. الشيطان يقول حينما يقع الإنسان ليدفع الثمن باهظا إني أخاف الله رب العالمين. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. والحمد لله رب العالمين.